إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفكير إلى تفسير الآية الثالثة من آيات سورة المائدة، وقد بدأنا في تفسير هذه الآية الكريمة، واليوم إن شاء الله نكمل ما بقي من الكلام عن تفسيرها وما بعدها من الآيات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في هذه الآية الكريمة يذكر الله سبحانه وتعالى ما حرمه على عباده من الأطعمة، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الأصل في الأطعمة الحل، أصل في الأطعمة أن الأطعمة جميعا قد أحلها الله سبحانه وتعالى إلا ما نص على تحريم، وهي أشياء قليلة إنما حرمها الله سبحانه وتعالى من أجل ما فيها من الضرر وما فيها من الخبث، وأباح الله سبحانه وتعالى لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. فقال الله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم. تكلمنا في الدرس الماضي عن تحريم الميتة، وهي ما مات حتف أنفه بغير زكاة، من غير أن يذبح بالطريقة الشرعية ويسيل دمه، فما مات بغير زكاة شرعية هو الميتة، حرمه الله سبحانه وتعالى. وحرم الدم، والمراد به الدم المسفوح، وهو الدم السائل المراق الذي يسيل عند ذبح البهيمة. فهذا الدم المسفوح أي السائل المراق هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك ما يتبقى من الدم في ثنايا اللحم والجلود والعروق فهذا معفو عنه، لا بأس يعني بتناول اللحم وما اشتمل عليه من الدم. الإنسان عندما يذبح الذبيحة يسيل الدم هذا الذي يسيل ويخرج إلى أن يعني تصفى يعني الذبيحة، فالدم الذي يسيل هذا الدم المسفوح حرم الله تعالى شربه أو طبخه وأكله، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، كانوا يأكلون هذا الدم أو يطبخونه ويأكلونه، فهذا حرمه الله سبحانه وتعالى. ولحم الخنزير، توقفنا عند الكلام عن لحم الخنزير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إنسيه ووحشيه. الخنزير، هناك خنازير برية، الخنازير الوحشية هي البرية، وخنازير إنسية أهلية مستأنسة يعني تربى في البيوت والمزارع، فكل ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. تحريم الخنزير يشمل نوعي الخنزير. وقوله تعالى: ولحم الخنزير، قال: اللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. يعني كلمة لحم ليس المقصود بها أن المحرم فقط اللحوم وأن شحم الخنزير حلال، وإنما المراد باللحم ها هنا جميع أجزاء الخنزير بما فيها شحمه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فإنه رجس، فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس في الآية الأخرى، والضمير هنا فإنه رجس يعم جميع أجزاء الخنزير، يعم جميع أجزاء الخنزير، يعني لما حرم الله تعالى لحم الخنزير قال فإنه رجس، يعني فإن الخنزير رجس أي نجس خبيث، فكل رجس أو كل نجس أو خبيث فإنه لا يجوز أكله. ومما يدل على أن اللحم يعم جميع أجزاء الخنزير وأنه ليس المقصود باللحم هنا يعني خصوصا اللحم دون الشحم مثلا والجلد والعظم وكذا، وإنما اللحم يعم جميع أجزاء الخنزير، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنردشير هو الايه زي سموها الزهره اللي هي الالعاب التي تلعب، تعرفون الزهره هذه يسمونها في بعض البلاد الطاوله، لعب الطاوله ونحوه، وهي لعبه معتمده على الحظ، وكانوا في الغالب يعني يلعبونها بمقامرة، يعني كانت تشتمل على المقامرة وتلهي عن الصلاة وتلهي عن ذكر الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنردشير، و يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللعبة فقال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من مجرد يعني مس الخنزير، أو أن الإنسان إذا يعني صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، صبغ اليد في لحم الخنزير ودمه يعني في جميع أجزائه، وهذا مشتمل على جميع أجزاء الخنزير، أن ذلك أمر منفر وأمر قبيح، فهذا فيه تحريم الخنزير أيضا بجميع أجزائه. وكذلك أيضا مما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين، مما يدل على أن تحريم الخنزير يشمل جميع أجزائه، ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناف، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناف. طيب طبعا هنا ايه لو كان الخنزير يجوز الانتفاع مثلا بشحومه دون لحمه لجاز بيعه للانتفاع بالجزء الحلال منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله تعالى حرم بيع الخنزير، وهذا دليل على ان الاصل فيه يعني تحريم الانتفاع به وبجميع الاجزاء. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة، يعني قال لو أن مثلا بقرة نفقت أو شاة نفقت وماتت بغير زكاة بغير ذبح. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم هذه الميتة، هل يجوز أخذ الشحوم التي فيها ليس لغرض الأكل وإنما للاستصباح بها، يعني يذيبون هذه الشحوم ويستعملونها كوقود للمصابيح، كوقود للمصابيح، المصابيح مصابيحهم قديمة كانوا يستعملون فيها الزيت وكذا، ويضعون فيه الفتيلة إناء ويضعون فيه الزيت ويضعون فيه الفتيلة ويوقدونها ويستضيئون بها، وكانوا كذلك يطلون بها السفن يعني حتى لا تتسرب المياه مثلا من ثنايا الخشب أو كذا، كانوا يستعملون الشحوم في طلي السفن المراكب التي يصنعونها من الخشب ويطلونها بهذه الشحوم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالشحوم الميتة في أغراض غير الأكل والشرب، هل يجوز ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام، قال لا هو حرام. والتفسير يعني الأصح يعني في هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تفعلوا هذا، يعني لا تنتفعوا بشحوم الميتة هو حرام، يعني الانتفاع بشحومها حرام وأنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة. فكذلك أيضا شحم الخنزير ينطبق عليه نفس الحكم. قال وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم قال نهانا عن الميتة والدم، حديث أبي سفيان مر بنا أكثر من مرة، لما خرج تاجرا إلى الشام في فترة صلح الحديبية وكان أبو سفيان لا يزال مشركا، وسأله هرقل قيصر الروم، سأل أبا سفيان أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن الأسئلة بماذا يأمركم وعما ينهاكم، فقال له أبو سفيان نهانا عن يعني نهانا عن كذا وكذا، ذكر أشياء مما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن ما ذكره قال ونهانا عن الميتة والدم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الميتة يعني بجميع أجزائها وجميع ما فيها، فإذا يعني هذا يفيد أن تحريم الميتة يشمل جميع أجزائها إلا إذا ورد يعني دليل خاص في جزء من الأجزاء فيكون مستثنى، لكن ما عدا ذلك فيكون الأصل أن جميع أجزاء الميتة حرام إلا ما ورد فيه دليل خاص. هل ورد دليل خاص مثلا في شيء من أجزاء الميتة أو شيء من أجزاء الخنزير؟ بالنسبة للميتة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة، وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد ماتت لها شاه، كان عندها شاه وماتت الشاه يعني بدون زكاة أو ذبح شرعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، يعني الشاه ماتت فألقوها يعني بعيدا عن البيت أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، يعني هل أخذتم جلد هذه الشاه الميتة فدبغتموه فانتفعتم به، لأنهم كانوا يستعملون هذه الجلود وينتفعون بها. فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بجلود الميتة، وقال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي جلد دبغ فقد طهر. وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام أحمد عنه رواية مثل الجمهور أن جلود الميتة إذا دبغت طهرت، وعنه رواية أخرى أن جلود الميتة لا يعني لا تطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع بها حتى لو دبغت. طبعا هذا عن جلود الميتة، أما المزكاة فهذه جلودها حلال بإجماع العلماء، الحيوان إذا ذبح يعني خلاص هذا جلده يصير حلالا، لكن الكلام عن جلد الميتة التي ماتت بغير أن تذبح، فجمهور الفقهاء على أن الانتفاع بجلدها حلال. الرواية التي فيها تحريم ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله استدل فيها بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عكيم هذا الصحابي من قبيلة الجهينة، فقال كتب إلينا يعني إلى جهينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جهينة كتابا يعني، وقال فيه لا تنتفعوا من الميتة بشيء. فطبعا هناك يعني نزاع في تصحيح هذا الحديث أو تضعيفه، يعني الجمهور منهم من ضعف هذا الحديث وقال يعني هذا حديث ضعيف لا يحتج به وهو معارض للأحاديث الصحيحة التي فيها إيه هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. والذين صححوا قالوا يعني هذا عام، وأحاديث الانتفاع بجلد الميتة خاصة، فإذا يكون قوله لا تنتفع من الميتة بشيء يعني هذا عام إلا بالجلود، لأنه ورد فيها يعني نص خاص يفيد جواز الانتفاع بجلود. يعني الخلاصة يعني أن الجمهور على جواز الانتفاع بجلد الميتة. وطبعا نستفيد يعني إذا قلنا جواز الانتفاع بجلد الميتة أن الذين لا يحل يعني ذبحهم أو زكاتهم مثل غير الكتابيين الوثنيون غير الكتابيين مثل الصين مثلا بلاد بوذية ليسوا من أهل الكتاب، فذبائحهم تعتبر ميتة، يعني غير المسلم والكتابي إذا ذبح فذبيحته تعتبر ميتة في حكم الميتة، لأن يعني ذبحه مثل عدمه، يعني لا تأثير لأنه ذبحه لا يحل الذبيحة. فجلودهم تعتبر حلال، يعني معظم الأحذية وكذا أكرمكم الله الصناعة الصينية مثلا وكذا، فجلودهم تعتبر حلالا ما داموا يدبغونها فتطهر بالدباغ، رغم أنهم يعني لا تحل ذبائحهم ولكن إيه جلودهم تطهر بالدباغ وتصبح حلالا على رأي جمهور العلماء. طيب هل يشمل هذا جلد الخنزير؟ جلد الخنزير إذا دبغ هل يعتبر طاهرا؟ هنا أيضا هذه مسألة خلاف بين الفقهاء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال جلد الخنزير مثل جلد الميتة، إذا دبغ يطهر بالدباغ، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، الإهاب هو الجلد، أي جلد دبغ فقد طهر أصبح طاهرا ويجوز استعماله، فقال هذا يشمل حتى جلد الخنزير. لكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا هذا لا يشمل جلد الخنزير، لأن الخنزير حرم وحرم بيعه وحرم انتفاع به، وقال الله فيه فإنه رجس أو كذا. فإذا يعني هي مسألة خلاف وفيها شبهة، يعني مسألة جلود الخنزير إذا دبغت هل يجوز يعني الإنسان يلبس معصفا من جلد الخنزير أو حذاء من جلد الخنزير أو كذا، فجمهور العلماء يقولون لا يجوز والأحناف يقولون يجوز. طيب أحيانا يأتي السؤال الإنسان أحيانا يشك يعني أو لا يعلم، يجد مثلا حذاء أو معصفا مثلا يباع في السوق من الجلد وهو لا يدري هل هذا جلد خنزير ولا جلد بقر ولا جلد ماذا، فنقول ان الاصل هو الحل، اذا كنت لا تدري فخلاص الاصل هو الحل، ما دمت غير متاكد 100% ان هذا الجلد هو جلد خنزير فيكون الاصل هو الاباحه وانه يجوز الانتفاع بهذا، والانسان غير مكلف بالسؤال. يعني كان السلف يكرهون التدقيق في الاسئله في مثل هذه الاشياء، اذا شيء مثلا الاصل فيه الحل طبعا ما يفتش يعني يظل يسال وما نوع هذا الجلد ويتصل بالمصنع ويتصل بكذا، هذا يعني يشدد على نفسه ويضيق على نفسه. فالأصل يعني أنه مثلا حذاء جلد يباع في السوق وأنت لا تعلم نوع هذا الجلد، فلك أن تشتريه وتلبسه والأمر فيه سعة. يعني مثل ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرا مع رجل وسقط ماء من ميزاب، عارفون ميزاب هو في البيوت نعم معروف يعني ف... نعم ايش تسمونه نعم نعم فسقط ماء من ميزاب يعني من طابق علوي وفيه ميزاب وكذا ومن سطح بيت وسقط ايه ماء من الميزاب فبلل ثياب يعني عمر وصاحبه فالرجل الذي كان مع عمر نادى على صاحب البيت قال يا صاحب البيت ماءك طاهر أم نجس ماء النزل من الميزاب هذا ماء طاهر ولا ماء نجس فقال له عمر قال يا صاحب البيت لا تخبر قال يا صاحب لا تخبر قال له شاء قال له خلاص ما تعثر على نفسك يعني انت الأصل ما دمت غير متأكد أنه نجس يبقى طاهر فما تظل تسأل بقى نجس لكن لو علمت لو قال لك نجس خلاص يبقى أنت عليك أن تخلع ثيابك وتغسلها لكن ما دمت لم تعلم فالأصل أنه طاهر والإنسان غير مكلف يعني بالتدقيق والتفتيش والسؤال وكذا كذلك نفس الشيء مثلا الأطعمة التي في السوق أو كذا مثلا الإنسان برضه غير مكلف أنه يعني يظل يفتش فيه يعني ما دام يعني شيء مش ظاهر مثلا أنه من ضمن مكوناته مثلا خنزير أو خمر أو كذا ما دمت يعني لا تعلم أنه من ضمن مكونات هذا ولا في شيء مثلا ظاهر عليه يعني في خمر أو خنزير أو كذا فلك أن تشتريه وتأكله ما دمت غير متأكد أنه حرام فالأصل أنه حلال يعني الأصل في الأشياء اللي حل يعني طعام يباع في السوق وكذا فلك أن تشتريه وتأكله ولست مكلف أنك يعني تظل إيه تفتش وتبحث في المكونات وتتصل على المصنع وعلى كذا نعم هذا من التشديد يعني في الدين نعم كما ذكر أخونا بعض الناس عاملين كتاب مجلد ضخم يقول أنا المواد المكونات الأغذية كلها أرقام مش عارف 55,777 مش عارف المادة رقم مش عارف كذا إن هذه المادة مش عارف إيه إنهم سألوا المصنع الفلاني وقالوا من فيها جزء مش عارف كذا فتجد أحيانا بعض الناس مثلا يقف في المتجر ويظل يجيب مكدينه بخط يعني دقيق جدا يعني يكاد يعني يظهر البصر لهذا الوادي يعني يدقق فيه فيجيب كل يعني مثلا يعني نوع من الأطعمة ولا الجبن من الجبن ولا الخبز ولا ويظل يعني يقرأ هذه المواد ويظل يقارن بالكتاب هذا من التعثير يعني وقد قال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا يعني شيء ما هو ظاهر يعني ما هو ظاهر فيه يعني رائحة خنزير ولا طعم خنزير ولا مكتوب مثلا بخط كبير ان هذا مثلا لحم خنزير ولا دهن خنزير ولا كذا لست مكلفا يعني بالتفتيش ولا ايه ولا التدقيق في قراءة المكونات ولا السؤال ولا كذا وهذا من تيسير يعني الشريعة والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسامحون ايضا في جبن المجوس المجوس يعني لا تحل ذبائحهم هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب في مسألة الجزية أنه تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب لكن من جهة الذبائح فلا تحل ذبيحتهم ولا يحل الزواج بنسائهم يعني ليسوا مثل أهل الكتاب في الذبائح ولا في إباحة الزواج بنسائهم المجوس لهم عباد النار الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بلاد فارس ودخلت بلاد فارس في الإسلام فكان الصحابة يعيشون في بلاد فارس ويخالطون المجوس وكذلك كان تجلب يعني بضائع كثيرة من بلاد المجوس إلى بلاد المسلمين وكان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون من جبن المجوس مع أن جبن المجوس يصنعونه بالمنفحة المنفحة اللي هي ايه تسمى الانزيم يعني الانزيم هذا هو المنفحة التي تستعمل في تجبين اللبن تحويل اللبن الى جبن فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون من جبن المجوس وهو مصنوع بمنفحة الميتة لان ذبائحهم تعتبر ميتة فالصحابة كانوا يأكلون من جبن المجوس ويرون ان ذلك جزء يسير يعني لا يضر يعني هذا جزء يسير جدا ويعني لا يضر وذلك لأن المنفحة يعني هذه تؤخذ يعني من معدة في الحيوانات المجترة وكذا بيؤخذ منها يعني قطرة يسيرة وحتى أحيانا تخصص بالماء
وبعد يعني خصص الماء ويأخذ قطرة من المحلول المخصص هذا وتوضع على كمية كبيرة من اللبن فيتحول إلى جب، فتكون يعني عبارة عن قطرات يسيرة جدا في على كمية كبيرة من اللبن وكذا. فالصحابة رضي الله عنهم يعني رخصوا فيها، إما أنهم يرون أن المنفحة يعني هناك يعني توجيهان، التوجيه الأول يقول أنه ذلك لأنه يسير والشيء اليسير جدا هذا يكون معفوا عنه، والرأي الثاني أنه اعتبروا أن المنفحة يعني لا تأخذ حكم الذبيحة، يعني هذه كأنها جزء مستقل يعني عن البدن ولا يأخذ يعني أنها تكون مغلفة يعني داخل يعني بيكون لها غلاف جلدي كذا يعني يفصلها عن بقية يعني أجزاء الذبيحة أو كذا. فبالنسبة لمنفحة الخنزير أيضا اختلف فيها العلماء، وكثير من العلماء قالوا لا بأس أيضا من منفحة الخنزير قياسا على منفحة الميتة أيضا، يعني إذا دخلت منفحة الخنزير إذا صنع مثلا جب بمنفحة الخنزير والإنزيم فهذا يكون جائز الاستعمال لنفس العلة التي لأجلها أباح الصحابة جبن المجوس. كذلك من الأجزاء برضو المستثناة اللي هي مسألة شعر الخنزير، مثلا هل يجوز استعمال شعر الخنزير في بعض ليس يعني في غرض الأكل يعني، ولكن مثلا في استعمالات أخرى هل يجوز استعمال شعر الخنزير إذا قص شعره؟ فجاء في صحيح البخاري يعني الزهري من علماء التابعين يعني قال يعني كانوا لا يرون يعني ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون بأسا في الخرز بشعر الخنزير، كانوا يستعملون شعر الخنزير في الخرز يعني أو صناعة العقود أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فكانوا يستعملون شعر الخنزير ولا يرون به بأسا على أساس أن الشعر يعني كأنه ليس من أجزاء يعني الشعر دائما حكمه يختلف عن حكم بقية الحيوان، بدليل مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي جزء يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني لو إنسان مثلا جاب شاه مثلا وهي حية وقطع مثلا رجلها أو قطع يدها أو قطعة لحم مثلا منها وهي حية فهذه القطعة تعتبر ميتة وتعتبر حراما. كان بعض العرب في الجاهلية مثلا كذا ربما إذا جاعوا وما عندهم طعام أو كذا والعياذ بالله، وهذا من تعذيب الحيوان يعني يقطعون مثلا قطعة من الإيه يعني الشاه وكذا يطبخونها وهي حية ويأخذون منها قطعة لحم مثلا ولا قطعة يقطعون لية الخروف مثلا أو كذا يستعملونها وهو حي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتا، هذا يعتبر إيه؟ يعتبر ميتا لا يحل. لكن الشعر إذا قطع من البهيمة وهي حية هل يعتبر ميتا؟ لا، الصوف يعني كل الصوف الذي يلبسه الناس هذا يجز يعني من الخروف يعني من الغنم يعني وكذا وهي حية يجز صوفها وشعرها وهي حية، و يعني زي حلقة الشعر كده يجز الصوف وكل ما نبت يجزونه مرة ثانية وكذا ويستعملونه في صناعة الأكواب وهو حلال. إذن الشعر لم يأخذ حكم بقية الأجزاء، يعني أي جزء غير الشعر إذا قطع من البهيمة وهي حية يعتبر ميتة، لكن الشعر إذا قطع من البهيمة وهي حية هل يعتبر ميتة؟ لا، يعتبر حلالا طاهرا. فلذلك يعني قالوا إذا الشعر ليس كبقية الأجزاء فرخصوا في شعر الخنزير، قالوا يعني شعر الخنزير يجوز يعني الانتفاع به كما ذكرنا. طبعا من الأشياء التي يكثر السؤال عنها اللي هو موضوع الجيلاتين، موضوع الجيلاتين، فالجيلاتين هذا بيكون عبارة عن جلود وعظام، الجيلاتين يصنع من الجلود والعظام تذاب يعني بطريقة كيماوية معينة وكذا ويصنع منها مادة الجيلاتين. فالجيلاتين أحيانا يكون بقريا يعني من البقر أو من حيوان طاهر، وأحيانا يكون من الخنزير، الجيلاتين أحيانا يكون من من الخنزير, واحيانا يكون من البقر او الغنم او كذا. فاذا كان من البقر او الغنم فيكون حلالا, اذا كان من البقر او الغنم فيكون حلالا, واذا كان من الخنزير فيكون حراما. لكن ايضا هنا يعني احيانا لا يعلم الانسان هل هذا من الخنزير او من البقر او كذا. اذا كان لا يعلم فانه يرجع الى الاصل وهو الحل, يعني الاصل انه حلال, الا اذا تاكدت انه من الخنزير فيكون حراما. بس طبعا تظل مشكله اخرى اللي هي مشكله الذبائح, يعني اذا كان مساله البقر اللي هي مذبوحه او غير مذبوحه او كذا يكون مشكله اخرى. لذلك يعني في الأطعمة اللي فيها جيلاتين أو كذا الواحد يحتاط فيها شوية, يعني يكون يعني أحيانا يكون الجيلاتين كما ذكرنا أحيانا يكون من ميتة وأحيانا يكون من خنزير وكذا, وأحيانا يكون حلالا. نعم. نعم أحسنتم. يعني كما ذكر أخونا يعني الغالب هنا في أمريكا وأوروبا وكذا الغالب في الجيلاتين أنه يكون من الخنزير, يعني لأن الخنزير عندهم أرخص وكذا وأكثر انتشارا عندهم استعمالا. فلذلك يعني إذا الإنسان يعني يحتاط في الجيلاتين يعني. لكن أحيانا بعض الحاجات اللي يعني يكون فيها جيلاتين ومكتوب عليها كوشر, فهذا يكون متأكد أن يعني يكون أسرف عليها يهود يعني على ذبحها, وتكون البقر يعني اليهود لا يستحلون الجيلاتين اللي هو من الخنزير ولا يستحلون الميتة وكذا, فإذا كان حاجة فيها جيلاتين ومكتوب عليها كوشر فتكون حلالا يعني إن شاء الله. نعم نعم كوشر كوشر اللي هي علامة تعرفون العلامة تبع اليهود هذه اللي هي تكون علامة كيك كده داخل المثلث يعني. نعم نعم. بالنسبة للحيوانات التي يحرم أكلها كالسباع والحمر الأهلية والكلاب, ايضا يعني وقع فيها خلاف يعني بين العلماء في مسألة يعني جلود الكلاب وجلود السباع وجلود جلود الحمير وكذا, والاحوط يعني اجتناب استعمال هذه الجلود يعني. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. معنى ما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام. ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله, يعني إذا جاب الذبيحة وقال مثلا باسم المسيح وراح ذبح الذبيحة, أو كما يفعل والعياذ بالله يعني بعض الصوفية القبوريين يذبحون مثلا للولي, يكون مثلا واحد من الأموات وكذا يقول مثلا باسم السيد البدوي ولا الحسين, ولا يفعل الرافضة يذبحون يعني يذبحون لعلي أو للحسين, أو الصوفية يذبحون للأولياء أو كذا, يقول مثلا هذا نجد لسيدي فلان ويذبحه يعني لغير الله, هذا مما أهل لغير الله به ولا يذب الله تعالى, فهذا لا يجوز أكله. قال لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم, لأن البهائم الإبل والبقر والغنم هذه مخلوقات الله تعالى, وقد أمر الله تعالى أن تذبح على اسمه عز وجل. فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنه حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه إما عمدا أو نسيانا, ويقول المؤلف إنه سيأتي تقريره في سورة الأنعام, سورة الأنعام عدة آيات في مسألة ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام. فالشيء المجمع على تحريمه هو ما ذبح لغير الله، يعني ما ذبح لغير الله أو ما ذكر عليه اسم غير الله، أن تكون النية أنه مذبوح للولي أو للصنم أو كذا، فإذا كانت هذه النية فيكون حراما. وكذلك ما ذكر عليه اسم غير الله، يعني قيل عند ذبحه إيه باسم المسيح ولا باسم الصليب ولا باسم كذا، فهذا يكون حراما. لكن لو أن إنسانا ذبح ولا ذكر اسم غير الله ولا ذكر اسم الله، يعني ذبح ما قال بسم الله ولا قال ولا سمى يعني غير الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه تفصيلات كثيرة، يعني من جهة هل هو مسلم أو كتابي. فإذا كان كتابيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح يعني الأكل من ذبيحة أهل الكتاب، وقد سموا الله أنتم وكلوا، إن الإنسان إيه يسمي الله ويأكل لا يضر، يكون الكتابي يعني ما سمى عليه الله سبحانه وتعالى لا يضر. الكتابي إذا ذبح ما يقول بسم الله، وقد أباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب مع علمه سبحانه أنهم لا يذكرون عليها اسم الله، ولكن لا يذكرون عليها اسم غيره، يعني لا يذكرون عليها شيء، يعني يذبحها وخلاص لا يقول بسم الله ولا يسمي عليها غير الله، فتكون حلالا والمسلم يعني يسمي ويأكل. وأما ذبيحة المسلم فإن المسلم يجب عليه أن يسمي الله تعالى عند الذبح، فإذا ترك التسمية عمدا أو نسيانا فوقع الخلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول يعني يجوز الأكل منها سواء تركت عمدا أو سهوا، وبعضهم يقول إذا تركها عمدا يعني كان متذكرا ومتعمد أن يترك التسمية فلا تؤكل، وأما إذا تركها سهوا تؤكل. هناك يعني تفصيلات في هذا الموضوع ستأتي إن شاء الله في سورة الأنعام. ثم أورد هنا حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: نزل آدم بتحريم أربع: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. يقول أبو الطفيل رضي الله عنه إن آدم عليه السلام كان في شريعته تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله أو ما ذكر عليه اسم غير الله، فهذه الأشياء الأربعة يعني ما أحلها الله تعالى قط. قال: فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، بنو إسرائيل حرم الله تعالى عليهم بعض الطيبات، فحرم عليهم الإبل وحرم عليهم شحوم البقر والغنم وحرم عليهم أشياء أخرى من الطيبات. فلما بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوا. لما جاء عيسى عليه السلام أباح لبني إسرائيل كل شيء ما عدا هذه الأمور الأربعة، يعني أحل لهم كل طعام ما عدا هذه الأربعة اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، اللي هي كانت محرمة من أيام آدم عليه السلام. قال: فكذبوه وعصوه. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى: وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. من ضمن المحرمات المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكل هذه الأمور يعني داخلة في الميتة، يعني كل هذه الأشياء هذا من باب يعني التفصيل بعد الإجمال، يعني حرم الله سبحانه وتعالى الميتة إجمالا بجميع أنواعها، والميتة هي كل ما لم يذبح الذبح الشرعي، ما مات بأي طريقة غير الذبح الشرعي. ثم فصل الله سبحانه وتعالى وذكر يعني بعض أنواع الميتة فحرمها على سبيل التفصيل بعد أن حرمها إجمالا. فالمنخنقة هي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا، المنخنقة هي التي ماتت
بالخنق والضغط على العنق حتى تخرج روحها، يعني تنكتم أنفاسها وتخرج روحها. فيقول إما قصدا أو اتفاقا، يعني إما الإنسان قصد أن يخنقها مثل ما يفعل مكسيكان ولا يعذب الله، يعني يأتون للدجاج على بعضكم رأيهم، يعني يخبرنا الإخوة عن المكسيكان وكذا، يجيب الدجاجة ويمسك رقبتها كذا يخنقها بيده ولا يعذب الله لغاية ما تموت، يلوي عنقها كذا ويضغط على عنقها لغاية ما تموت ويأكلونها ولا يعذب الله. فأحيانا تكون المنخنقة منخنقة قصدا، يعني الإنسان يتعمد إيه يضغط على عنقها وكذا ويكتم نفسها حتى تموت خنقا، وأحيانا تكون منخنقة اتفاقا بغير قصد بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، يعني يكون مثلا الشاه مربوطة في الحبل أو كذا وتتخبل في وثاقها، يعني تتكعبل في الحبل يعني وكذا، فيلتف على عنقها وتنخنق بسبب هذا. قال فهي حرام. قال وأما الموقوذة والمنخنقة والموقوذة، ما هي الموقوذة؟ قال هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، غير محدد يعني ليس له سن حاد، ليس له سن حاد، يعني ليس مثل مثلا السكين تعتبر محددة، السكين والسيف والخنجر وكذا محدد يعني له سن حاد يعني يجرح ويسيل الدم، لكن الشيء غير المحدد يعني مثلا مطرقة ولا لوح من خشب ولا حجرة مثلا كبيرة أو كذا، يعني شيء ليس له إيه سن حاد مدبب يجرح ويسيل الدم. فالموقوذة هي التي ضربت بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي التي تضرب بالخشب حتى توقد بها فتموت، يجيب مثلا لوح من الخشب أو كذا ويظل يضربها حتى إيه تموت بسبب إيه الوقت، سواء على رأسها أو على غيرها. قال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها، ولا يضربون البهيمة بالعصي يضربونها حتى إيه تموت، فإذا ماتت إيه أكلوها ولا يزول الله. فهذا يعني فهذه مما حرم الله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح أن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيز فلا تأكل. قالوا المعراض هو السهم الذي ليس له ريش ولا نصر، فيصيب بعرض الحود بعرض العود لا بحده. فكان عدي بن حاتم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أرمي بالمعراض، يجيب السهم، السهم عبارة عن عود من الخشب وبعدين يكون له يعني يوضع له سن من الحديد مدبب، يعني يوضع له سن ايه مدبب من الحديد، ويوضع له ايه ريش من الخلف، يعني تعرفون الريش، يعني السهم يكون عبارة عن عود من الخشب وبعدين يوضع له في آخره يعني ريش يعني لضبط اتزانه يعني أثناء السير والرمي يعني حتى لا ينحرف، ويوضع له في طرفه سن مدبب اللي هو النصر الذي يجرح، الذي يجرح يعني الصيد أو المرمي بالسهم. فالمعراض هو السهم الذي ليس له لا ريش ولا نصر، يعني عبارة عن عود من الخشب، عبارة عن إيه يعني عود من الخشب. فعدي بن حاتم يقول يعني إني أرمي بالمعراض الصيد، حين يكون معه عود من الخشب ليس له سن حديدي مدبب ويرمي به الصيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. قالوا خزق يعني نفذ في الرمية، يعني إذا رميت بهذا العود الخشبي واخترق جسد الصيد
الصيد فأسال دمه فكله ميت به فأصابه بعرضه، مثل لو رميت بعود الخشب فانحرف طبعا في الطريق بسبب أنه ليس له ريش ولا نص، فانحرف وأصاب الرمية أصابها بعرضه فمات بسبب يعني الصدمة، بسبب يعني قوة الرمية، عبارة عن عود خشبي جاءها بالعرض وضربها يعني ضربة قوية فماتت بسببها. قال فلا فهو وقيث، فإنما هو وقيث فلا تأكله. نعم. طيب أخونا يسأل يقول الآن يعني يوجد أنواع من الرصاص تكون مثلا عريضة أو كذا لا تخترق، مصممة بطريقة بحيث أنها لا تخترق بدن المصيد أو الرمية، ولكن تصدمه في رأسه فيدوخ يعني وتشل حركته إلى أن يأتي الصياد ويمسك بالذبيحة ويذبحها ويزكيها، فما حكم أكلها في هذه الحالة؟ تكون حلالا ما دامت لم تمت بسبب هذا الايه يعني هذه الطلقة يعني التي صدمت رأسها وكذا، لم تمت بسببها وإنما فقط يعني داخت أو يعني ذهب وعيها أو كذا، لكنها لا تزال يعني على قيد الحياة وأدركها فذبحها فتكون حلالا في هذه الحالة. طيب هنا يقول ابن كثير رحمه الله يقول اختلف العلماء فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل أم لا؟ على قوله يعني أباح الله سبحانه وتعالى صيد الكلب المعلم كما سيأتي إن شاء الله في الآية التالية، فيقول يعني الله تعالى أباح صيد الكلب. طيب لو الكلب طبعا في العادة أنه يجرح بأنيابه، أنه يرسل على الذبيحة فيجرحها بأنيابه ويقتلها بهذه الأنياب، يجرحها ويسيل دمها بسبب هذا الجرح بالأنياب وتموت. فإذا طبعا الكلب جرحها بأنيابه فهذا يكون حلالا، لكن لو حصل أن الكلب يعني كان يركض بسرعة جدا فاصطدم بالإيه اصطدم بالصيد، اصطدم بالصيد فقتله من إيه من قوة الصدمة، يعني الكلب اصطدم بالصيد فقتله من قوة الصدمة. فقال اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم. قال وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي وصححه الإمام النووي والرافعي وغيرهم، يعني قالوا هذا هو القول الصحيح، تمسكوا بعمومات النصوص التي فيها إباحة ما صاده الكلب وما وقوله سبحانه فكلوا مما أمسكنا عليكم. فقال والله ما دام الكلب صاده بغض النظر بقى عن كونه صاده بأنيابه ولا قتله بالصدمة فيكون حلالا. والقول الثاني أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي وكذلك هو قول أبي حنيفة والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن كثير وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم، القول الثاني أن الكلب إذا صدم الذبيحة وماتت بسبب الصدمة فيعتبر موقوذة، تعتبر موقوذة ولا تعتبر يعني مما صاده الكلب، يعني هذا من باب العموم والخصوص، يعني الله تعالى أباح صيد الكلب لكن في نفس الوقت حرم الله تعالى علينا الموقوذة، فإذا الكلب صاده ولكن بطريقة الوقف يعني أنه صدمه فمات بأثر الصدمة، فيقول القول الأصح يعني أنه لا يحل أكله.
نفس الشيء برضو ينطبق على مسألة الرمي بالرصاص، يعني الرصاص يعني إذا كان الرصاص يخترق البدن الذبيحة فيكون حلالا، لكن إذا الرصاص يعني صدمها فماتت بسبب صدمة الرصاص، لكن الرصاص مثلا نوعية يعني عريضة أو كذا واصطدمت في الذبيحة فلم تخترق بدنها ولكن إيه صدمتها مثلا في رأسها فماتت، وذهبت وجدت الإيه الذبيحة ما سال منها أي دم ولا الرصاص اخترقت بدنها وإنما فقط إيه اصطدمت بها فماتت مثلا من الصدمة، فتكون موقوزة في هذه الحالة لا تحل، ولكن إذا اخترقها فتكون حلالا. طيب يقول سبحانه وتعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح. طيب المتردية هي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. المتردية هي التي تقع من شاهق، تسقط من فوق جبل أو تسقط مثلا من الطابق الثاني ولا الثالث ولا كذا، فتسقط من مكان مرتفع فتموت بسبب سقوطها على الأرض، فهذه يحرم أكلها، وهي داخلة في تحريم الميتة كما ذكرنا، ولكن نص الله سبحانه وتعالى عليها من باب التفصيل بعد الإجمال. قال ابن عباس رضي الله عنهما المتردية هي التي تسقط من جبل، وقال قتادة هي التي تتردى في بئر، وليس بينهما تعارض، يعني المتردية اللي سقطت من مكان عال وماتت بسبب السقوط، سواء سقطت من جبل على الأرض أو سقطت مثلا من طابق علوي على الأرض أو سقطت من الأرض إلى إلى بئر مثلا أو تجويف أو منحدر أو كذا فماتت بسبب سقوطها. والمتردية والنطيحة. طيب أيضا من ضمن ما حرمه الله سبحانه وتعالى النطيحة هي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. يعني النطيحة يقول هي حرام حتى لو أن يعني النطيحة هي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فلو أن مثلا البقر وكذا يعني تناطح و المنطوحة يعني جاءتها النطحة من القرن، القرن يكون مدبب يعني أصابها في مذبحها يعني في المكان الذي تذبح منه وهو يعني الحلقوم والودجين وكذا، فأصابها فقطع هذه الأجزاء فيقول مع ذلك لا تحل لأنها تعتبر نطيحة، تعتبر نطيحة رغم أنها يعني جرحها القرن في المكان الذي تذبح منه وسال منها الدم، لكن ما دامت ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي نطيحة وينطبق عليها وصف النطيحة فتحرم. قال والنطيحة فاعلة بمعنى مفعولة أي منطوحة، النطيحة أي المنطوحة. قال سبحانه وما أكل السبع إلا ما زكيت، وما أكل السبع إلا ما زكيتم. ما أكل السبع يعني ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع. يعني إذا الحيوان المفترس الأسد أو الفهد أو النمر أو الكلب عدا على غزال أو أرنب أو بقرة أو كذا فأكل بعضها، وطبعا مع أكله لبعضها يسيل منها الدم، قال ولو من مذبحها يعني ولو أنه افترسها من عنقها ويعني وأسال دماءها وأكل بعضها فإن ذلك يحرم، فإن ذلك يحرم. قال وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين، كان أهل الجاهلية إذا عدا الذئب مثلا على شاه من القطيع فأكل بعضها وترك بعضها، كانوا يأكلون ما تبقى مما افترسه السبع، وحرم الله تعالى ذلك على المؤمنين. طيب قوله سبحانه إلا ما زكيتم، قال عائد على ما يمكن عوده عليه. هنا إلا ما زكيتم، يعني هل المقصود يعني ما أكل السبع إلا ما زكيتم، أو أن المقصود إلا ما زكيتم من كل الأنواع السابقة؟ فقال هو من كل الأنواع السابقة التي يمكن أن تدرك وتزكى قبل أن تموت. يعني لو فرض أن النطيحة مثلا لم تمت بسبب النطح، نطحت لكن لم تمت بسبب النطح، وأدركت قبل أن تموت، لا يزال فيها الروح والحياة، أدركت وتمكننا من تزكيتها قبل أن تموت فتصبح حلالا. المنخنقة لو انخنقت لكن لم تمت بسبب الخنق، فقط يعني داخت أو كذا، ولكن لا تزال فيها الحياة وتمكننا من ذبحها قبل أن تموت بسبب الخنق أو بسبب الوقد. الوقيذة مثلا من ضمن أنواع الوقد، مثلا صدمها بالسيارة، مثلا لو السيارة مثلا صدمت ببعير أو ببقرة أو كذا، فطبعا إذا ماتت بسبب الصدمة تعتبر موقوذة فتحرم، لكن لو يعني انصدمت بها ف يعني جرحت أو أصيبت أو كسرت عظامها أو كذا، لكن لا يزال فيها الحياة وتمكننا من ذبحها قبل أن تموت فتصبح حلالا وهكذا. الأمر نعم الأمر في السعادة، يعني فقط أنت محتاج إلى تزكيته إذا كنت تريد أن تأكله، إذا لم تكن تريد أن تأكله صدمته بالسيارة وأنت لا تريد أن تأكله خلاص اتركه يموت يعني بأثر هذه الصدمة، يعني ليس عليك حرج في هذا، يعني خاصة يعني كما ذكرتم يعني القانون هنا يعني في هذه البلاد يمنع أنك تذبح حيوان أو كذا، إذا صدمت مثلا غزالة بالسيارة أو كذا فخلص يعني اتركها تموت، إلا إذا كان لك غرض يعني في أكلها وأدركتها يعني ولا يزال فيها الحياة لم تموت يمكن أن تذبحها وتأكلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ما زكيتم، يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو زكي. إلا ما زكيتم، إلا ما ذبحتم من هؤلاء يعني من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الأنواع الخمسة إذا أدركتها ولا يزال فيها حياة، إذا أدركت واحدة من هذه الأنواع الخمسة اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتها ولا يزال فيها روح فذبحتها فهي حلال. قال علي رضي الله عنه وما أكل السبع إلا ما زكيتم، قال إن نصعت بذنبها أي حركت ذنبها وضربت به، أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل. إذا يعني أدركتها ولا تزال تضرب بذنبها تحرك يعني ذنبها بقوة، أو لا تزال عينها تطرف يعني كانت موقوذة أو متردية أو نطيحة لكن أدركتها ولا تزال عينها تطرف، أو لا يزال تضرب بذنبها أو لا تزال تركض برجلها، فإذا أدركتها على هذه الحالة هذه علامات يعني تدل على أنه لا يزال فيها روح وأنها لا تزال على قيد الحياة، إذا أدركتها كذلك يمكن أن تذبحها وتأكلها. وقال علي رضي الله عنه أيضا إذا أدركت زكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها، إذا أدركتها وهي لا تزال تحرك يدها أو تحرك رجلها فيعني اذبحها وكلها. ثم قال وهكذا روي عن طاووس والحسن وآخرين يعني من فقهاء السلف أنهم قالوا إن المزكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. يعني هذه الأنواع اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وكذا، إذا تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بيدها أو رجلها أو ذنبها أو كذا وأدركتها فذكلتها فهي حلال. قال: سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك: لا أرى أن تزكى، أي شيء يزكى منها؟ سئل الإمام مالك رحمه الله عن شاة يعني عدا عليها السبع فخرق جوفها وأخرج أمعاءها وأكلها، فهل يمكن أن تزكى يعني تؤكل؟ فقال: أي شيء يزكى فيها؟ خلاص يعني راح يعني معناها أن هذه يعني حتى لو تحركت فهذه حركة يعني لا تدل على حياة، يعني تكون خلاص يعني هي ماتت بسبب ذلك. وسئل مالك أيضا عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره، الضبع يعدو على الكبش، ضبع حيوان مختلف أيضا يعدو على الكبش فيدق ظهره، أترى أن يزكى قبل أن يموت فيؤكل؟ قال: إن كان قد بلغت سحرة فلا أرى أن يؤكل، وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسا. بأسا السحرة هي القلب، يعني قال إذا كان يعني عدا على قلبه يعني فلا يؤكل، وإذا كان فقط أصاب أطرافه فقال فلا أرى بذلك بأسا. نعم. سبحان الله سبحان الله. نعم هذه فائدة، يعني هل يضربه الأول يعني يهجم على ظهره؟ نعم. بس هل يفترس من ظهره ولا يضرب ظهره فقط؟ سبحان الله. سبحان الله. نعم. أيوة. طيب. فإذن الخلاصة يعني أن الخلاصة أن هذه الأنواع التي حرمت اللي هي الخمسة اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتها ولا تزال فيها حركة تدل على بقاء الحياة كتحريك اليد أو الرجل أو الذنب أو تحريك العين، فيمكن أن تذبحها وتأكلها. وأما إذا أدركتها وقد فارقت الحياة بسبب يعني بسبب الوقز أو الخنق أو التردي أو كذا، ففي هذه الحالة تكون حراما. ثم يقول سبحانه: وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب. قال مجاهد وابن جريج: أن كانت النصب حجارة حول الكعبة، كانت النصب حجارة حول الكعبة، وهي 360 نصبا. نصب للأصنام، الأصنام يعني منصوبا من الحجارة، فالمشركون يعني كانوا قد وضعوا 360 صنما يعني نصبوها من الحجارة حول الكعبة. كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، كانوا يرشون يعني بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب
ويتركونه للناس يعني يأكلونه، فحرم الله سبحانه وتعالى ما ذبح على النصب، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله لما في ذبحها عند هذه النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. يعني هذه الذبائح تعتبر مذبوحة للأصنام، ذبحت للأصنام وتعظيما للأصنام، فالذي ذبح للأصنام أو لأي معبود يعبد من دون الله فهذا حرام حتى لو ذكر عليه اسم الله. يعني أحيانا يجي بعض الناس مثلا والعياذ بالله تعالى ومثلا ينذر أنه إذا شفي أن يذبح مثلا ذبيحة للسيد البدوي أو للحسين أو كذا، فينذر ذلك فيشفى مثلا من مرضه، فيأخذ الشاة ويذبحها للحسين أو للسيد البدوي أو كذا، وممكن هو يذبحها يقول بسم الله، لكن هذه التسمية لا تجعلها حلالا، لأن النية أنها مذبوحة لغير الله والعياذ بالله تعالى، ومذبوحة لما يعبد من دون الله. وكذلك الذبح عند الأصنام أو عند المكان الذي يعبد فيه غير الله، فقد جاء في الحديث أن رجلا نذر أن يذبح إبلا أو أن ينحر إبلا ببوانة. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة اسم إيه؟ اسم مكان، يعني اسم موضع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، يعني كان نذر أن يذبح إبلا في مكان معين حدده في نذره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ أنا لازم هذا المكان يحتفل فيه المشركون بعيد من أعياده؟ قال لا. قال هل فيها وثن يعبد؟ هل هذا المكان فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. وهذا معناه أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح في مكان يعني فيه عيد من أعياد المشركين يحتفلون فيه بذبح مثلا أشياء في مكان معين أو كذا، فلا يجوز يعني أن يشاركهم في هذا. وكذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله حتى لو نوى هو أن يذبح لله، لأن يعني هذا الرجل كان فيذبح الإبل أو ينحر الإبل لله، لكن في مكان لو كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز أن يذبح فيه حتى لله، لما في ذلك من التشبه يعني بفعل المشركين وإيهام أن هذه الذبيحة أنها لغير الله ولا يذبح لله تعالى. قال سبحانه وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام. قال واحدها ظلم، الأزلام جمع والمفرد ظلم، وقد تفتح ازاي فيقال زلم زي أهل الشام الزلمة للرجل، لكن الزلم هو مفرد الأزلام. قال وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة. والقداح احنا يطلقون القداح على خشبة السهم، يعني السهم عبارة عن ايه، كما كان يكون في عود من الخشب ويوضع في احد طرفيه سن مدبب والطرف الاخر الريش، فالعود هذا قبل ان يوضع فيه الريش والنطح يسمى ايه قدح او جمع قداح. فالقداح اللي هي عبارة عن اعواد خشبية يعني، لكن تكون متساوية، يعني يضرب بها المثل في الاشياء الايه المتشابهة والمتساوية تماما، لان هذه السهام كانوا يجعلونها إلى بد ما تكون يعني تامة الاستقامة جدا، ليس فيها أي انحراف أو اعوجاج، يعني يقومون العود يعني لابد أنه يصنع بطريقة بحيث يكون يعني تام الاستقامة ليس فيه أي نتوء أو انحراف أو كذا، لأن أي انحراف هذا يؤثر عليه في الرمي يجعله ينحرف عن الهدف، يعني كانوا يرمون بالسهام ويستعملونها في الحروب ويستعملونها في الصيد وكذا. فكانوا يعني هذه القداح لابد ان تكون ايه مستويه يعني مستوى تام. حتى جاء مثلا في حديث الصلاه تسويه الصفوف في الصلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسوي الصفوف ايه في الصلاه كانما يسوي بها القداح، يعني كانه يعني يحرص ان يكون الصف مستويا، يعني كانه القداح اللي خشبه السهم يعني يكون مستويه تماما ليس فيها يعني اي انحراف ولا تقدم ولا تاخر ولا كذا. فكانوا ياتون بهذه القداح يعني اعواد كذا خشبيه ويكتبون على واحد منها افعل وعلى الاخر لا تفعل والثالث غفل ليس عليه شيء. يجيب ثلاثه قداح، واحد يكتب عليه افعل والثاني يكتب عليه لا تفعل والثالث غفل لا يكتب عليه شيء. وقال ومن الناس من قال مكتوب على الواحد امرني ربي وعلى الاخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء. كان بعض الناس بدل ما يكتبوا افعل ولا تفعل يكتب واحد سهم او يعني خشبه يكتب عليها افعل امرني ربي، وخشبه يكتب عليها نهاني ربي، وخشبه الثالثه ليس عليها شيء، لا ليس عليها كتابة، وتكون طبعا متساوية ومتشابهة تماما بحيث يعني لا يمكن أن يميز بينها بالنظر، يعني لا يعرف هذا إلا إذا قربها ودقق في الكتابة. قال فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله أو الناهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد. يعني يحطونها مثلا في الكنانة او كذا في الجراب مثلا كذا يحط فيه الخشبات الثلاثه، وبعدين اذا اراد سفرا يريد مثلا ان يسافر او يتزوج بامرأة او مثلا يدخل في تجاره او اي يعني مصلحه من مصالحه فيجيب الاذلام، يجيب الجراب كذا اللي هو فيه الخشبات الثلاثه ديت ويدخل يده فيها ويخرج واحدا ويشوف اللي مكتوب فيه. اذا طلع فيه افعل خلاص يبقى يتفاءل خيرا ويستبشر ويعني ويمضي في يعني فيما اراد، يعني اذا كان اراد ان يتزوج امرأة مثلا وراح استقسم بالازلام ويدخل يده في الجراب ويطلع واحدة فافعل فخلاص يمضي في هذا الموضوع او في التجارة او السفر او كذا. اذا طلع لا تفعل يتشائم بهذا الشيء الذي كان يقدم عليه ويمتنع من فعله. وإذا طلع الغفل يعيد الاستقسام، الغفل اللي هو الخالي من الكتابة فيعيد الاستقسام مرة أخرى. قال والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. الاستقسام هنا ليس من القسم اللي هو الحلف ولكن من القسم، القسم اللي هو كان السين يعني قسم يقسم القسمة يعني من القسم يعني كأنها زي ما يقول قسمة ونصيب أو يعني كأن الأزلام هذه هي التي ستقسم له يعني تحدد له ما يعني ما يفعل أو لا يفعل أو كذا. نعم. نعم ناس كتير كما ذكرتم احنا الناس والعياذ بالله يعني يقلدون طريقة المشركين، يجيب مثلا وردة ويظل مثلا يقطع اوراقها ويقول مثلا افعل لا تفعل وشوف اخر ورقة هتطلع اذا اخر واحد وثلاثة يعني حسب العدد هيطلع مجوز ولا فردي ولا كذا. لكن طبعا يعني مسألة يعني طبعا أبلنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بالاستخارة، مسألة الاستقسام بالأزلام أبلنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بالاستخارة. فالمسلم يعني إذا عزم على أمر فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين ويدعو بالدعاء المأثور يعني اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء. فيدعو بدعاء الاستخارة، ودعاء الاستخارة يجوز أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، لأن الحديث فيه إذا انصرف من صلاته، كلمة إذا انصرف أحيانا تأتي تستعمل أحيانا فيما يكون قبل السلام وأحيانا بعد السلام، فيمكن أن يدعو في صلاته قبل أن يسلم، بعد أن يفرغ من التشهد وقبل أن يسلم. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يقول الأفضل أن تدعو في الصلاة قبل أن تسلم، ويجوز أن يدعو بعد أن يسلم. طبعا إذا دعوت في الصلاة لا ترفع يديك وأنت في التشهد، لكن إذا دعوت بعد السلام فيسن يعني رفع اليدين مع الدعاء، وتدعو بدعاء الاستخارة. ثم إذا شرح الله سبحانه وتعالى صدرك للأمر فطمئن فيه، وإذا انقبضت وجدت نفسك مصدودا عن هذا الأمر فانصرف عنه، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني اختار لك يعني إيه يعني أن تتركه. بالنسبة لمسألة الوردة ولا الورقة مثلا، ممكن الإنسان يستعمل القرعة، ممكن الإنسان يستعمل القرعة ليس بغرض يعني التشاؤم، ولا يعني ليس بغرض التشاؤم ولا التفاؤل، ولكن ايه يعني ليس بغرض ان يقدم على شيء او لا يقدم، ولكن القرعة يعني شرع استعمالها في قسمة الاشياء مثلا بين اشخاص وكذا، عند يعني عند التنازع مثلا وعدم وجود يعني مرجح، فيمكن ان تكون القرعة حاسمة للنزاع ومرجحة لاحد الطرفين على الاخر. فالقرعة جائزة يعني، وتسمى الاستهام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافرت معه. يعني إذا أراد أن يسافر وكان مثلا يحتاج إلى اصطحاب مثلا واحدة من أزواجه معه، لا يمكنه اصطحاب الجميع، فيقرع بينهن تطيبا لخاطرهن، يعني حتى لا يكون يعني يعني خالف العدل بينهن او اثر احداهن على الباقيات، فيقرع بينهن، وايتهن خرج سهمها سافرت معه. وكذلك مثلا في الاذان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه لاستهم. يعني لو أن الناس يعلمون فضل النداء أو فضل الأذان فضل الصف الأول لا استهموا عليه. فإذا يشرع يعني عند الاختلاف مثلا التنافس يعني على التأذين، عند تنافس شخصين على التأذين وعدم يعني وجود مرجح مثلا، يكون طبعا إذا كان أحدهما المؤذن الراتب خلاص هو أحق بالأذان، أو كان أحدهم مثلا أندى صوتا أو كذا، يعني استحب يعني تقديم الأندى صوتا، لكن عند حصول يعني التنافس وعدم يعني وجود ما يرجح أحدهما على الآخر فيشرع الاقتراع بينهما، والذي يخرج سهمه مثلا يؤذن وهكذا. يعني فالقرعة يعني جائزة، لكن طبعا الاستقسام بالأزلام هذا كان يدخل فيه جانب اعتقادي، يعني وهو اعتقاد الشؤم في اعتقاد الشؤم، وأنه يعني إذا مضى في الشيء الذي يعني خرج فيه السهم الذي يقول لا تفعل أنه سيحصل له ضرر وسيحل به مصيبة أو كذا، فهذه اعتقادات شركية وتعلق القلب بغير الله، فلذلك نهي عنه. ومن ضمن أنواع الاستقسام بالأزلام ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره، أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل، صنم من أصنام قريش يقال له هبل، منصوب على بئر فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليه، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. كانوا وضعين أيضا عند هبل صنم من الأصنام، كانوا حاطين عنده إيه سبعة أزلام وكاتبين فيها أيضا إيه برضو سبعة أشياء، يعني كانوا سبعة اختيارات معينة، يعني كده لهم طريقة يعني فيها، بحيث إيه إذا اختصموا يعني أو تشاجروا أو كذا احتكموا إلى إيه إلى هبل ويسحبون واحدة من الاختيارات السبعة دي اللي يطلع لهم فيها يعني لا يعدلون به غيره، يعني يعملون بما يخرج، وهذا من ضمن الاستقسام بالأذلال. قال: وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأذلان، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لن يستقسما بها أبدا. المشركون كانوا قد رسموا صورا داخل الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الكعبة، فوجد صورا مرسومة داخل الكعبة، وكان من ضمن الصور رسم المشركون صورة إبراهيم وصورة إسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام، كان الجراب ده اللي هو فيه الأزلام، يعني كأنهما يستقسمان بالأزلام. فقال: قاتلهم الله، قال عن المشركين يعني قاتلهم الله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط، يعني علموا أن إبراهيم وإسماعيل ما استقسما بالأزلام قط. إبراهيم عليه السلام جاء بالتوحيد ونهى عن الشرك وكل أسبابه ووسائله، وعلم المشركون أن إبراهيم عليه السلام ما كان يعني يستقسم بالأزلام، ومع ذلك افتروا عليه هذا الكذب. قال: وفي الصحيح أيضا، عندما يقول يعني في الصحيح يعني إما في البخاري أو في مسلم أو فيهما، هو هذا في صحيح البخاري يعني. قال: وفي الصحيح أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما زاهدان إلى المدينة مهاجرين، قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. لا تضرهم، لا تضرهم. تعرفون قصة سراقة بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الهجرة هو وأبو بكر، والمشركون جعلوا جائزة 100 بعير الذي يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني حيا أو ميتا، وقد يعني نجاه الله صلى الله عليه وسلم، نجاه ربه سبحانه وتعالى. فالمشركون وضعوا جائزة يعني 100 بعير، وخرج سراقة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد خرج يبحث في جهة يعني، وهم لا يدرون أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة ولا يدرون إلى أين توجه. فسراقة استقسم بالأزلام، جاب الأزلام وضع يده يستقسم هل يضر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، يعني إذا وجدهم ويسلمهم إلى قريش أو كذا، أو يقتلهم أو كذا. فاستقسم بالأزلام، يدخل يده فيخرج لا تفعل، كل ما يستقسم. فقال يعني: استقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. طبعا هو يتمنى أن يخرج افعل، يعني عشان يتفائل يعني ويروح يعني يحصل على الجائزة يعني. فقال: فاستقسمت فخرج الذي أكره لا تضرهم. قال: فعصيت الأزلام واتبعته. فعصيت الأزلام، عجبوش يعني النتيجة، عصيت الأزلام واتبعتهم، ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة، كل ذلك يخرج الذي يكره. لا يعني استقسم 3 مرات، كل ما يدخل يده ويطلع لا تفعل، يطلع لا تفعل 3 مرات، ومع ذلك يعني عصى الأزلام وذهب يبحث عنه. وذلك يدل على أنهم يعني كانوا اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ما كان عندهم يعني يقين في صحة دينهم، ولذلك كانوا يعني ما كان يعني يستقسمون بالأزلام، ما عنده يعني يقين أنه هو يعني موقن فعلا أن هذه الأزلام تنفع وتضر، ولا هذه الأصنام تنفع وتضر. وقت ما يكون له غرض يعني أو حاجة، لا يعني يضرب بدينه عرض الحائط ويروح يعمل ما تهواه نفسه يعني. قال: وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا، يعني متطيرا أو متشائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج الدرجات، يعني لن يبلغ الدرجات العليا من درجات الجنة من تكهن، الكهانة اللي هي ادعاء علم الغيب، او استقسم بالأذلام، او رجع من سفر طائرا يعني متشائما, يعني يكون مثلا عزم على السفر وبعدين هو في الطريق, كان العرب ايه يتشائمون احيانا مثلا هو خارج للسفر وبعدين مثلا يرى ايه انسانا مثلا مشوه الخلقة مثلا فيتشائم, يقول لك ان ده يعني معناه ان السفر ده فيه شؤم وحيصلي فيه مصيبة فيرجع, او يسمع مثلا كلمة مثلا يسمع مثلا حد يقول مثلا يا خاسر ولا فاشل ولا كذا, ويسمع مثلا كلمة ايه يتشائم منها وهو في طريقه, ولا يجدها مثلا مكتوبة يشوف مثلا اسم محل مكتوب عليه مثلا ايه كلمة فيها يعني فشل او خسارة او تخويف مثلا او كذا فيتشائم ويرجع من السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر انه لم يلج الدرجات لم يبلغ درجات الجنة من ايه من رجع من السفر طائرا, من يعني خرج في السفر وبعدين وجد شيئا يعني يتشائم به فرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يتفاءل ولا يتشائم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه مثلا اذا خرج في سفر او حاجة ان يسمع مثلا رجلا ينادي اخر يقول يا افلح او يا نجيح او كذا, فيقول افلحت حاجتنا ان شاء الله او نجحت حاجتنا ان شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل يعني بالاسماء الحسنة مثلا الكلمات الطيبة او كذا فيتفاءل بها, لكن اذا سمع مثلا ما يكره او كذا كان لا يتشائم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولا يعني يرجع من سفر او يرجع من كذا. لكن مثلا ربما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا اذا كان شيء مثلا فيه اختيار, يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان في سفر وهناك يعني طرق في يعني كان عدة طرق تؤدي الى المكان الذي يريده, وبعضها له اسماء قبيحة وبعضها له اسماء حسنة, يعني بعضها له اسماء كذا منثرة يعني او كذا وبعضها له اسماء حسنة. فكان يعني يتفاءل بالطريق الذي فيه, ليس من باب التشاؤم بالذي فيه الاسم القبيح, لو ما كان هناك طريق غيره لسلك هو سار فيه صلى الله عليه وسلم, لكن ما دام هناك اختيار مثلا في طريق مثلا في اسم يعني حسن مثلا اسمه ناجح ولا رابح ولا كذا ولا يعني اسم مثلا فيه كلمة كذا يعني تحث على التفاؤل وكذا, فكان يختار مثلا هذا الطريق ما دام كلها طرق تؤدي فيختار الطريق الذي اسمه مثلا يدعو الى الفأل الحسن او كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل وكان يعني ينهى عن التطير وهكذا. طيب نتوقف هنا اليوم ونجيب عن هذا السؤال. يعني تقول الأخت السائلة لقد يعني فدى يعني فدي عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية, وكان هناك يعني اختيار أن يقتل أو لا يقتل وكذا, القصة اللي هي المعروفة يعني. فالسؤال ما الذي كان يحدد أن هذا ذبح يرضى عنه الله سبحانه وتعالى أو أنه لا يقبله الله أو كذا؟ الجواب طبعا هذه كلها من أفعال أهل الجاهلية, ليس في ذلك شيء مشروع. يعني أفعال عبد المطلب, عبد المطلب كان مشركا وهلك مشركا والعياذ بالله تعالى, عبد المطلب كان مشركا وهلك مشركا, وأفعاله كانت على طرائق أفعال المشركين يعني طريقة أنه كان يعني نذر. عبد المطلب كان نذر أنه إذا رزق عشرة من البنين أنه ما أدري يذبح العاشر ولا مش عارف كان إيش نعم أنه يذبح العاشر. فكان العاشر هو إيه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم, وبعدين أراد ألا يذبحه ف استقسم يعني بالأزلام ومش عارف كذا, وذهب إلى امرأة عرافة أو كاهنة أو كذا, وكل مرة يطلع إنه يذبح ولا لا يذبح, فيطلع إنه إيه يذبحه فيفديه مش عارف عشرة من الإبل, وأن يكرر الاستقسام يذبح اذبح ولا لا يذبح فيطلع إيه اذبح فيفديه بعشرة أخرى ومش عارف لغاية ما طلع مئة. فكل هذه طبعا هذا كله يعني أعمال أهل الجاهلية, لا يجوز أن ينذر أن يذبح ابنه, هذا النذر حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والاستقسام بالأذلام الذي فعله عبد المطلب هذا أيضا شرك بالله تعالى ومحرم, والذهاب إلى العرافة التي ذهبوا إليها وسألوها ماذا يصنعون لما استقسموا بالأزلام وطلع إذبح.
طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.